أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في هذا النص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله كما نقله علماء المسلمين، ولكنه على المنهج الذي اخترناه لابد أن نشير إلى الرواية أولا في المصادر التي وردت عن طرق مدرسة أهل البيت، وأنا أحاول كما هو واضح للأعزة أن المنهج الذي نشير إليه مرارا وتكرارا وأشرنا إليه سواء في أبحاث تعارض الأدلة أو في أبحاث الفقه، وهو منهج جمع القرائن السندية والمضمونية ونحوها لإثبات الصدور ولإثبات صحة مضمون الخبر، نحاول عندما نشير إلى رواية نحاول أن نطبق ذلك المنهج حتى يتضح للأعزة الفارق بين هذا المنهج والمنهج المتعارف الذي حاول أن يؤسس له السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو أن المدار على السند صحة وضعفا. هذه الرواية كما أشرنا أشار إليها الكليني في أصول الكافي لا أقل في موضعين وبأسانيد متعددة، لا بسند واحد، لا أقل ثلاثة أسانيد وردت لهذه الرواية وأشرنا إليها بالأمس. الإخوة إن شاء الله يراجعون الأصول من الكافي أعزائي، الجزء الأول صفحة 76، صفحة 76 الحديث الثاني أعزائي، وهو باب كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث الثاني أعزائي، وكذلك في نفس الباب أو نفس الكتاب الباب الرابع باب ثواب العالم والمتعلم الحديث الأول الذي فيه توجد عدة أسانيد، سندين أو ثلاثة أسانيد. هذا الأمر الأول. وممن نقل هذه الرواية أيضا قبل الكليني هو الثقة الجليل والمحدث شيخ القميين أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار. هذا الرجل كما تعلمون من أكابر وجهاء الطائفة والمحدثين، وله كتب كثيرة، ومن أهم كتبه كتاب بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا الكتاب أعزائي واقعا ينبغي أن يكون في بيت كل أحد منكم باعتبار أنه ذكر آلاف الروايات في هذا المجال، والرجل مورد ثقة ومورد قبول. وأنا بودي أيضا تأخذوا هذه الطبعة اللي هي تحقيق مؤسسة الإمام المهدي، هذه الطبعة فيها فد مقدمة جيدة عن حياة الرجل وعما مثلا ماذا قيل حول الكتاب أعزائي، وماذا قيل في أقوال العلماء في أصل الكتاب وفي الرجل أعزائي ومؤلفات الشيخ الصفار قدس الله نفسه، وكذلك منهج التحقيق في الكتاب. والكتاب جيد جدا فلا بأس بمراجعته. في البصائر أعزائي طبعا المتوفى سنة 290 من الهجرة، يعني أنه في أواسط الغيبة الصغرى، إذن الرجل كان قريب جدا، هو أقرب من الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق، هؤلاء عموما في القرن الرابع والخامس. هناك في الجزء الأول من هذه الطبعة أعزائي صفحة 22 أيضا ينقل هذه الرواية، قال رسول الله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة. هذه النصوص احفظوها جيدا، لأنه بعد ذلك ستنفعنا كثيرا. سوف نجد أن هذه الرواية بنصها وألفاظها واردة عن رسول الله في كتب ماذا؟ علماء أهل السنة، وهذه تعطي قيمة كبيرة للرواية من قبيل ما ذكرناه أعزائي في حديث ماذا؟ في حديث الثقلين. كيف أن حديث الثقلين أخذ هذا الموقع في كتب المسلمين جميعا؟ لماذا؟ لأن هذا المقدار وهو تارك فيكم ما إن تمسك، هذا النص متواتر، هذه الصيغة متواترة في كتب علماء المسلمين، أو حديث الكساء، أو حديث المنزلة، أو حديث الولاية، وهكذا باقي. وهذه نقطة قوة لا نجدها في مواضع أخرى، ولذا تجدون أقرأ الرواية بعد ذلك، أيضا سنقرأ الروايات، سوف نجد بنفس ماذا؟ بنفس الألفاظ وبنفس الترتيب الوارد، ولا أن أنه جملة متقدمة جملة متأخرة. أنتم لو تأتون إلى حديث الثقلين تجدون جملة متقدمة جملة ماذا؟ متأخرة. هذا يكشف لنا على أنه إذن بعض الأحيان تقديم وتأخير يوجد ممن نقلوا أو من الرسول، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله ذكر الرواية في مواضع متعددة. ولكن هذه الرواية من الروايات التي تجد ترتيب الألفاظ أيضا محفوظ، إلى أن قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وأنه ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل، إلى أن قال: وإن العلماء لورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هذا ما يتعلق ببصائر الدرجات المتوفى 290 من الهجرة. وكذلك أعزائي ممن نقل هذه الرواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. الشيخ الصدوق أعزائي في من لا يحضره الفقيه المجلد 4 صفحة 277، صفحة 277 أعزائي بعبارة أخرى، نعم، في النوادر الأعزاء اللي يردون يراجعوها، هذه في النوادر وهو آخر الكتاب، وهي في هذه النوادر أعزائي، هسه التفتوا، أنا إنما أشير إلى هذه المصادر حتى يتضح للأعزاء، نعم، في نوادر الحديث. عندما نأتي في النوادر الأول الثاني الثالث الرابع أعزائي، في النوادر الحديث العاشر باعتبار الطبعات مختلفة، أنا أشير في النوادر اللي هو آخر أبواب الكتاب، قال أمير المؤمنين في وصيته لابنه إلى أن يقول: وتفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء. هسه الآن لو تنظر أنت إلى الرواية فهي شنو؟ مرسلة. يعني الشيخ الصدوق إذا واحد يكتفي بما قاله الصدوق يقول الرواية ما هي؟ مرسلة، لأن لم يذكر لها سندا، هذا أولا. ولكنه نفس المضمون، قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر، وإن الملائكة لتضح أجنحتها لطالب العلم رضا به، وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة. لأن الفقهاء، يظهر أن الشيخ الصدوق مجموع هذا الندى ينقلها عمن؟ عن الإمام أمير المؤمنين في وصيته لمحمد بن الحنفية. أيضا الشيخ الصدوق أشار إلى الرواية. وممن أيضا أعزائي أشار إلى الرواية الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أعزائي في الاختصاص صفحة 4 اللي هي هاي الطبعة اللي هي موسوعة الشيخ المفيد رقم 12 صفحة 4، هناك أعزائي أيضا ينقل هذه الرواية. الرواية هذه قال: وعنه وعنه عن أبي البختري عن أبي عبد الله الصادق: إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن العلماء لم يورثوا، إلى آخر الرواية، بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إليها. جيد، إذن من نقل الرواية أعزائي؟ من الأعلام، التفتوا جيدا، من أعلام المحدثين ومن الأعلام الذين كلهم صرحوا أنهم لا ينقلون إلا ماذا؟ إلا الآثار الصحيحة. هسا أنا ما أريد أقول تعالوا نقلد هؤلاء، لا أبدا، ولكن بيني وبين الله لا يمكن أن نتجاوز هذه التصريحات وهذه الشهادات ونقول لا قيمة لها، ثم ماذا؟ خلي يصرح. لا، ما يصير هالشكل أعزائي، المنهج العلمي لا يمكن أن يقال هكذا. إذن الصفار، الكليني، الصدوق، المفيد، هؤلاء الأربعة الذين نقلوا، ولعل أعلام آخرين أنا الآن نقلت عن هؤلاء. ما هو سند الرواية؟ إذن القرينة الأولى ضعوها عندكم، القرينة الأولى ما هي؟ نقل جملة من الأعلام الذين هم واسطة نقل أحاديث أهل البيت إلينا. ما احنا عندنا طريق آخر غير هؤلاء للتعرف على معارف أهل البيت وعلى أحاديث أهل البيت. طبعا إذا أسقطنا اعتبار هؤلاء وقعا بعد يبقى عندنا طريق للتعرف على معارف أهل البيت أو لا يمكن؟ لا يبقى عندنا طريق. طبعا أرجع وأقول لست بصدد ادعاء أن كل ما قالوه ماذا، وإلا أيضا نقلوا لنا أحاديث بيني وبين الله نستطيع قبولها أو لا نستطيع، لا نستطيع، ولكنه هذه قرينة جيدة لا أقل التبين إن صح التعبير. هذه قضية أعزائي، ومن هو افتحوا لقوس أعزائي، هذا نفس الإشكال الذي يشكله الطرف الآخر علينا، يقول أنتم إذا أسقطتم اعتبار كل الصحابة عن رسول، كل صحابة رسول الله، هم هؤلاء هم الذين نقلوا القرآن إلينا وهم الذين نقلوا أحاديث رسول الله إلينا. ومن هنا ينبغي أن لا يكون هناك لا إفراط ولا ماذا، ولا تفريط، لا أنهم ارتدوا جميعا، لأني لا أوافق على هذا. إذا كان المقصود من الارتداد يعني الارتداد ماذا؟ الارتداد عن الدين، أبدا ليس الأمر كذلك، ولا أنهم كلهم عدول على 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 مستوى كذا وكذا، أبدا أعزائي، فيهم هؤلاء وفيهم ماذا؟ وفيهم هؤلاء. ومن هنا لابد من معرفة الروايات الواردة عن طرق الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا تلك الروايات التي لا يوجد فيها أي داع للوضع. ممرة هناك روايات يوجد دواعي للوضع من قبيل الخلافة، من قبيل السياسة، من قبيل الإمامة، من نحو ذلك. هاي الروايات، هاي الروايات يوجد دواعي الوضع فيها، ومرة لا، لا يوجد دواعي الوضع، روايات من هذا القبيل، ما الداعي لوضع مثل هذه الرواية؟ إذن أعزائي التفتوا إلى القضية. جيد، تعالوا معنا إلى سند هذه الروايات. سند هذه الروايات، أنا مرارا ذكرت للإخوة لا أقل فد ورقة بيديهم يكتبون المصادر يا أخي، لا ينظرون إليك المجلس، ينظرون إليك أنه منبر. في مرآة العقول للمجلس أعزائي الجزء الأول صفحة 111، صفحة 111 ينقل الرواية الأولى، يقول هذه عفوا صفحة 103 بعد أن ينقل الرواية الأولى يقول: السند الحديث الثاني الذي نقل الرواية ضعيف. ثم يأتي إلى المورد الثاني من الرواية يعني الذي نقلناه في صفحة 83 يقول: الحديث الأول له سندان، الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح. إذن على مستوى السند، بغض النظر عن أنه نقله الأعلام الأربعة، على مستوى السند، لأن المضمون أعزائي مضمون مهم، العلماء ورثة ماذا؟ ورثة الأنبياء. هذه هوي مهمة بالنسبة إلينا، أن العلماء ما هو دورهم؟ دورهم ما هو؟ أنهم ورثوا الأنبياء. ماذا ورثوا منهم؟ لابد أن نعرف منهم حتى نعرف بأنه ما هي وظيفة العلماء في عصر الغيبة، ماذا؟ في عصر الغيبة الكبرى. جيد، يقول بأنه حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح، هذا من حيث السند. المنهج الذي أشرنا إليه مرارا أعزائي ويتذكره الأعزاء، وأنا أشرت إليه في الدرس رقم 74 من دروس تعارض الأدلة. الإخوة اللي حاضرين تعارض الأدلة يعلمون، واللي ما يحضرون هناك الآن أشير إلى بعض المصادر. هناك قلنا بأنه أساسا المدار في قبول الرواية وعدم قبول الرواية ليس هو السند، أنه صحيح أو ليس ماذا؟ أو ليس بصحيح. وهذا هو ديدن علماء مدرسة أهل البيت من عصر الغيبة الصغرى إلى ماذا؟ إلى زماننا. هذا هو ديدنه، وهذا ما صرح به المتقدمون والمتأخرون، لكن أنا أقف عند بعض المتأخرين، منهم صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أعزائي في درر الفوائد صفحة 122، في درر الفوائد صفحة 122 قال: مما لا يخلو ويشهد على ذلك، ومنها دينقل عنه أساساً ما هو المدار في قبول الرواية. التفتوا جيدا ماذا يقول، التفتوا إلى العبارات، يقول: منها وجود الخبر في غير واحد من الأصول المعتبرة المتداولة في الأعصار السابقة. هذه قرينة على ماذا؟ على اعتبار الخبر، أنه وجود أين؟ موجودة في الكتب المعتبرة. ونحن نقلنا لكم ممن؟ من الصفار، ومن الكأكليني، ومن الصدوق، ومن المفيد. اثنين، ومنها تكرره ولو في أصل واحد بطرق مختلفة وأسانيد عديدة. هسه معتبرة أو غير معتبرة، وإن كان هو يقيد ماذا؟ معتبرة، ولكن لا يشترط أن تكون معتبرة. هو كونه بأسانيد ماذا؟ متعددة، هذا يقوي من الحديث. ومنها كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها ولو لم يكن مؤلفوها من الإمامية. وش قد مولانا منهج قويم. هذا ماذا يعني؟ يعني أنته أيها العالم الإمامي، ما يكفي أن تراجع الأصول المعتبرة عند ماذا؟ عند الإمامية، لابد من رجوع إلى ماذا؟ إلى الأصول المعتبرة غير الإمامية. أكون هناك أصول معتبرة عند غيرنا أيضا، ولا توجد أيضا دواعي للوضع، لماذا لا ننظر إليها؟ التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها ولو لم يكن مؤلفوها من الإمامية، إلى غير ذلك مما لا يخلو عن أكثرها الكتب التي ألفت ليتكون مرجعا للأنام في الأحكام. ويشهد على ذلك، على ماذا؟ أن الميزان في القبول وعدم القبول ما هو؟ ويشهد على أن العبرة على الوثوق بالصدور. مو على أنه الرواية حجة أو ليست، ماذا هذا المنهج الذي مرارا قلنا أنه نحن نبحث عن ماذا، أنه بماذا نطمئن أن الرواية صادرة أو غير صادرة، وأنه العبرة على الوثوق بالصدور مطلقة، أنه كان المتعارف بين القدماء على ما صرح به الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين إطلاق الصحيح عندهم القدماء على ما اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، يعني جمع ماذا؟ القراء، واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، ولم يكن تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة معروفا بينهم أصلا، هذا محدث، والآن أبين من أحدثه. والغريب أن الذي أحدثوا أيضا لم يلتزموا به، ولكن مما يؤسف له أن هذا الداء سرى إلى ماذا؟ سرى إلى بعض أعلامنا المعاصر. يقول بأنه لم يكن معروفا بينهم، وأنه كان من زمان العلامة مرارا ذكر. هذا معنى أعزاء، هذا مورد أعزاء. المورد الثاني ما ذكره النائيني في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 189، صفحة 189، قال: والقدر المتيقن دلالتها الأخبار على حجية الخبر الموثوق به صدورا أو مضمونا. إذن المدار على السند لو المدار على المضمون؟ المدار المنهج منهج مضموني دلالي وليس سندي. هذا من المورد الثاني أعزائي. والمورد الثالث أعزائي ما ذكره السيد الطباطبائي المجلد الثامن من الميزان صفحة 141، الإخوة يراجعوا. هسه تعالوا معنا أعزائي إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر، لنرى بأن الطرف الآخر ماذا يقول في هذا المجال. طبعا على القاعدة، التفت جيدا حتى تعرف جيدا، هذا مصباح الفقه للسيد الخوي، ينقل الرواية أعزائي، يقول بأنه وردت هناك بعض الروايات، ومنها أنه ماذا؟ رواية بأنه لكن ورث الأحاديث ومن أخذ منها فإنما أخذ بحظ وافر. طبعا هو لا يتعرض للسند، ولكنه المعلق على هذا لعله هو جواد القيومي الأصفهاني، ينقل الرواية: العلماء ورثة الأنبياء ضعيفة. خلص بينك وبينه أنت أماتين مباشرة تجون ضعيفة بعد، يعتنى بها أو لا يعتنى؟ والسيد الخوي أيضا لم يتعرض للسند أيضا، لأنه في السند فيه ما فيه من الإشكال، ولذا فقد تعرض للمضمون ورد المضمون، وبعد ذلك سنأتي واحدة واحدة. لأنه السيد الخوي قدس الله نفسه يقول: وفيه أولا أن الوراثة إنما تكون في أمور قابلة للانتقال، فما لا يقبل الانتقال لا تقبل الوراثة. والله مما يستغرب الإنسان، وكأنه لا قرآن قرأوا ولا روايات قرأوا، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا لعد، وين صارت مولانا؟ ولكن الذهنية الفقهية ماذا تفعل؟ هكذا أساسا ورثنا علم النبيين. انت اقرأوا القرآن من اقرأ روايات من اول اصول كافي الى اخرة، ان النبي والأئمة ورثوا علم الانبياء والسابقين. وهذا ايضا لماذا ما تشكل هناك؟ وقعنا هذا الان: ان الوراثة انما تكون في امور قابلة للانتقال، فما لا يقبل الانتقال لا تقبل الوراثة. وحيث أن العلم لا يقبل الانتقال، هاي كبرى القياس، صغرى القياس، والعلم لا يقبل الوراثة، إذن الرواية مضمونها شنو؟ باطل. هو هذا المنهج الفقهي، إذا لم يكن الإنسان محيطا بالمعارف هاي النتيجة. هسأل الآن، أنا ما أريد أتكلم في المضمون، يأتي إن شاء الله في المضمون. تعالوا أعزائي إلى الطرف الآخر، منو؟ الطرف الآخر وهم السنة في المقام. السنة في المقام أعزائي، مجموع الفتاوى لابن تيمية، مجموع الفتاوى لابن تيمية أعزائي مطبوع بطبعات متعددة، ولكن هناك الطبعة تعتبر هي النسخة الأم، وكل الطبعات اللاحقة عندما يطبعون ويجعلون في حواشيها ذيك الطبعة، هاي الطبعة الأصلية. من قبيل الآن تشوفون الأصول الكافي، النسخة الأصلية ياهي هاي الثمان مجلدات، ولذا من دي يطبع الآن هذا ما أخذوها منك القوم، وهو أنه يقول 1.95، يعني ماذا؟ يعني في النسخة اللي ثمان مجلدات صفحة الجزء الأول صفحة 95، مع أن هنا أنا صفحة 237. النسخة الأصلية هي هذه اللي واقعة في 37 مجلد، اللي مطبوعة بأمر خادم الحرمين الشريفين ملك فهد بن عبد العزيز، وهناك يقول جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، والطبعة وزارة الشؤون عام 1425 من الهجرة، وباقي الطبعات بعد مأخوذة ماذا؟ من هذه النسخة. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى المجلد 18 صفحة 23، يقول في صفحة 23 فصل: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي المتوفى 279 من الهجرة، يعني قبل العلامة 5-6 قرون. إذن من أول قسم النصوص إلى صحيحة وإلى ضعيفة وإلى ماذا؟ وإلى حسنة؟ من؟ ولهذا تجد عندما يأتي الأعلام يقولون أن هذه أصل القسمة لم تكن متعارفة، لم يعمل عليها قدماء الإمامية، الحق كذلك أساسا لم يكن معروفا، هذا كانت موجودة في الطرف الآخر ما موجودة عندنا، إلى أن جاء من؟ إلى أن جاء وصلنا إلى زمن العلامة لأسبابنا الآن ما أريد أدخل فيها، لماذا أن العلامة ارتكب هذا له بحثه في محله، ولكنه في زماننا صار كأنه ماذا؟ تقسيم النصوص إلى صحيحة وإلى ضعيفة كأنه هذه من مسلمات شنو؟ من مسلمات علم الحديث عند الإمامية، مع أنه بيني وبين الله يعد التقسيم شاذ في علماء الإمامية، لو أنتم تتابعون كلمات علماء الإمامية لا تجدون هذا. فهذا ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، حتى قبلهم ماتينا من علماء السنة أيضا ماذا؟ يعني لا الشافعي ولا كل هؤلاء أيضا لم يقولوا بهذه القسمة، ولا أحمد ولا وكل هذا كلهم قبل من؟ قبل الترمذي، هؤلاء لم يقولوا بهذا. هذه القسمة أين؟ ولذا أنتم تجدون في نصوصه هي يقول حسن في ذيل الروايات، بعض الروايات هو يقول صحيح حسن أو حسن غريب ونحو ذلك، له اصطلاحه الخاص الآن ما أريد أدخل في بيان المراد من اصطلاحاته، كيف يكون صحيح حسن، كيف يكون حسن غريب، لأن هذه اصطلاحات تقريبا متضادة كيف تكون، التفتوا لي جيدا. ولكنه مع ذلك ابن تيمية عندما يأتي بعد أن يذكر ما هو مراده يقول: وأما من قبل الترمذي من العلماء، صفحة 25، فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف والضعيف عندهم نوعان. منو؟ العلماء. الضعيف عندهم نوعان. ما معنى كيف يمكن الضعيف نوعان؟ التفت الجيدة. قال ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به. عجيب، ضعيف ولكنه يمنع من العمل به أو لا يمنع؟ يقول لا يمنع. وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي. ثم يقول وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه ويؤخذ حديثه. عجيب، كيف يمكن إذا كان ضعيف يكثر الغلط في حديثه كيف يؤخذ حديثه؟ يقول ويؤخذ حديثه إذ الغالب عليه الصحة. كيف؟ لأجل الاعتبار به والاعتضاد به. كيف يمكن أنه يكون ضعيفا ومع ذلك يعمل به؟ التفت إلى القاعدة، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها. وهذا هو الانجبار الذي نقول، ولكن مو الانجبار فقط بعمل الأصحاب، وإنما الانجبار بماذا؟ بأسانيد بعضها يجبر ماذا؟ يجبر بعضها. إذن الآن تعالوا أدخلوا فد مفهوم جديد إلى مسألة الانجبار، وهو مو بالضرورة الانجبار يعني إيراده في الكتب المعتبرة، يعني عمل الأصحاب، لا لا لا. الانجبار ماذا؟ له أسانيد معتبرة في الكتب، له أسانيد متعددة في الكتب المعتبرة. قال قد أحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا. ما يفرق؟ لماذا؟ لأنه يستند إلى أصل، الآن سأبينه. فكيف إذا كانوا علماء ولكن كثر في حديثهم الغلط؟ ولذا أعزائي من يأتي ابن عبد البر المعروف بعد ابن عبد البر الأندلسي المتوفى 463 من الهجرة، الإمام الحافظ ابن عبد البر أعزائي بعد من أعلامهم الرجاليين، له كتاب قيم التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتبا على الأبواب الفقهية، تحقيق أسامة بن إبراهيم الناشر الفاروق الحديث للطباعة والنشر، الطبعة أعزائي سنة الطبعة أعزائي 1429 من الهجرة. هناك في التمهيد الجزء الأول، وأنا أنصح الأعزاء واقعا المقدمة يقرؤونها، فد مقدمة قيمة جدا في علم الرجال. تبدأ أعزائي المقدمة، مقدمة الكتاب للحافظ بن عبد البر، من صفحة 5 أعزائي إلى صفحة أعزائي، جدا مقدمة أساسية في علم الحديث وعلم الرجال، لابد أن تطلعوا على آخر إلى صفحة 69. هناك في صفحة 47 أعزائي من المقدمة هذه عبارته، هناك يقول وهو إسناد ضعيف فيه ضعف لا تقوم به حجة. إذا كان الأمر كذلك إذن لماذا ذكرته في المقام؟ التفت إلى العبارة، ولكننا ذكرناه ليعرف، مع أن الحديث الذي ذكرناه ذكر حديثا، قال حديث ما هو؟ فيه ضعف، ولماذا ذكرته؟ يقول ولكننا ذكرناه ليعرف، الحديث الضعيف لا يرفع، لا يرفع يعني لا يهمل، لا يرفع وإن لم يحتج به، ورب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى. إذن المنهج منهج سندي لو منهج مضموني؟ التفتوا، هذه بعد هذولا بيني وبين الله أعلام المسلمين، بغض النظر أن نوافقهم في عقائدهم أو لا نوافق. ورب حديث ضعيف الإسناد ماذا؟ شنو؟ صحيح المعنى. ولذا هسه الآن وقت انتهى، أنا وقتي أعزائي، إن شاء الله تعالى بعد ذلك سننقل لكم جملة من كلمات العلامة الألباني. العلامة الألباني من الناس الذين أسسوا لمسألة السند، يعني الصحيح والضعيف، سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. ولكن مع ذلك كله أعزائي، في كتاب جمع مبانيه الرجالية باسم منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني، هناك في صفحة 140 يقول: وقد يكون صحيح المعنى لشواهده المقوية له، فليكن هذا منك على ذكر، ولا يصدنك عنه شقشقة الجاهلين وشغب المشاغبين، فإننا في زمان كثير فيه كتابه قليل فيه علماؤه. واقعا في هذا المجال كثير يكتبون وقليل ماذا؟ المحققون. ثم يدخل في البحث لعله إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.